بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. توقفنا في الدرس السابق عند حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته، وفي رواية على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع أصبعيه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها، رواه مسلم. وفي رواية له: وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه بإصبعه التي تلي الإبهام. وفي رواية له: ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. هذان الحديثان بروايتها أو بروايتهما يتعلق بهما عدة أحكام. أول شيء لا بد أن نعرف ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأننا لم نعرف به من قبل. أما ابن عمر فتقدمت ترجمته. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو أبو بكر، وقيل هو أبو حبيب عبد الله بن الزبير ابن العوام الأسدي القرشي، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيها رضي الله عنها وعن أبيها. ولد عبد الله بن الزبير في السنة الأولى من الهجرة، أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فمه. هذا يؤخذ منه ماذا؟ استحباب تحنيك، هذا يسمى تحنيك، تحنيك الطفل إذا ولد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ولد ابن الزبير وجاءت به أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيها، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تمرة ومضغها ثم حنكه صلى الله عليه وعلى وسلم وتفل في فيه. وأثبت الطب الحديث اليوم أن المولود أول ما يولد لا بد أن يعطى مواد سكرية حتى يعني يعود له توازنه، وهذا من موافقة الطب الحديث لطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن الزبير من شجعان الصحابة، من شجعان الصحابة، وممن ولي الخلافة بعد موت يزيد بن معاوية. عرف رضي الله عنه وعن أبيه بكثرة الصلاة والصيام، وقتله من قتل عبد الله بن الزبير؟ الحجاج، قتله الحجاج بمكة في جماد الأولى سنة 73 رضي الله عنه وأرضاه. نأتي إلى تخريج هذين الحديثين. عندنا حديث عبد الله بن الزبير وعندنا حديث ابن عمر. أول حديث عبد الله بن الزبير أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه النسائي. وأما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم وأيضا انفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي ومن ماجه. إذن أخرجه أصحاب الكتب الستة ما عدا البخاري رحمة الله تعالى على الجميع. قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول ابن الزبير إذا قعد في الصلاة، المقصود به التشهد الأخير، إذا جلس في التشهد الأخير، أشار بإصبعه التي تلي الإبهام، هذا في التشهد يشير بإصبعه التي تلي الإبهام. التي تلي الإبهام هي الأصبع السبابة، وتسمى السباحة، تسمى السباحة لأنه يسبح بها، وتسمى السبابة لأنه يشار بها عند السب. قوله عقد 53، المقصود أنه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبب. هكذا تكون صفة اليد. قد يقول شخص لو قلت هكذا رفعت إصبعها كذا، قل جائز، لكن السنة أن ترفع بهذه الصورة. وسيأتي بإذن الله تعالى في فوائد الحديث طريقة اليد. لماذا سميت 53؟ هذه طريقة حسابية معروفة عند العرب سابقا، وكانوا يشيرون إلى الثلاثة بعقد الخنصر والبنصر، ويشيرون إلى الخمسة بتحليق الوسطى مع الإبهام. جيد. طيب نأتي الآن إلى فوائد هذين الحديثين. أول فائدة نقول حديث عبد الله بن الزبير، حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فيه صفة من صفات التورك التي تكون في التشهد الأخير. ماذا يقول؟ ها، قدم رجله اليسرى وجعلها بين فخذه وبين ساقه، بين فخذه وبين ساقه، وقعد مقعدته على الأرض. واضح؟ هذه الصفة في هذه الصورة اختلف فيها العلماء، لأن نفس الحديث جاء عند أبي داود بسنده تماما، لكن بدل أن يقول بين فخذه وساقه قال تحت فخذه وساقه. بينهما فرق وليس بينهما فرق؟ بينهما فرق كبير. يعني واحد إذا جلس في التشهد الأخير، لو أراد الإنسان أن يجلس كجلسة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويطبق هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث أن القدم اليسرى يدخلها بين الساق وبين الفخذ، ويفرش الرجل اليمنى، ما يجعلها منصوبة على الأصابع كذا، وإنما يفرشها. طيب، لكن هذه الرواية بين فخذه وساقه البينية، هذه تكلم عليها الحفاظ وأئمة الحديث وقالوا أنها شاذة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء هذا الحديث عند أبي داود بنفس السند، بدل أن يقول بين قال تحت فخذه وساقه. إذن هي الصفة المعروفة التي يفعلها كثير من الناس، يدخل القدم اليسرى تحت الساق اليمنى ويخرجها من الجهة اليمنى ويقعد بمقعدته على الأرض، هذا في التشهد الأخير. وهذه الصفة بذاتها جاءت في حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري. فالعلماء قالوا ماذا؟ الصفة الواردة عند ابن الزبير في حديث ابن الزبير وفي حديث أبي حميد الساعدي هي صفة واحدة، وهو أن الإنسان إذا جلس في التشهد الأخير يقعد على مقعدته ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى وينصب الرجل اليمنى، ينصب الرجل اليمنى. هكذا جاءت في حديث أبي حميد الساعدي. والأظهر والله أعلم كما ذكرنا أنهما ليست صفتين، وإنما هما صفة واحدة، وأن الإنسان يفضي مقعدته على الأرض ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساقه اليمنى. هذه الصفة الأولى في التورك. الصفة الثانية أن يجلس على مقعدته ويخرج القدمين كلتاهما من جهة اليمين. واضح؟ هاتان صفتان في التشهد الأخير للصلاة الثلاثية والرباعية، والإنسان ينوع في تطبيق السنة، مرة يستخدم هذه ومرة يستخدم هذه. قد يقول قائل طيب لو جلست على الجلسة المعروفة، نقول جائز والصلاة صحيحة، لكن نحن نتكلم عن السنة والأفضل في هذا. هذه هي الفائدة الأولى. وإذا نستفيد من حديث ابن الزبير أن لفظة بين شاذة والمحفوظ تحت، وهذا ما ذكره أيضا الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، له كتيب صغير لطيف جميل اسمه لا جديد في أحكام الصلاة، اسمه لا جديد في أحكام الصلاة، وهو كتيب صغير لكنه ذو علم غزير، اسمه لا جديد في أحكام الصلاة، فيه ثمانية مباحث، كل مبحث يتكلم عن جزئية معينة. من المباحث تكلم عن هذه الجزئية وقال أن لفظة بين عند مسلم شاذة والمحفوظ تحت. طيب الفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على أن صفة اليدين في الصلاة في التشهد على حالين أو على موضعين. اليدان أين توضعان؟ نقول لهما موضعان. الموضع الأول أن توضع على الفخذين، سنتكلم بعد قليل عن قضية الإشارة الآن نتكلم عن موضع اليدين. طيب، والإنسان إذا علم السنة يطبقها، يطبق هذه مرة وهذه مرة. الموضع الأول أن تجعل هاتين اليدين على الفخذين لدلالة حديث ابن الزبير أنه قال في رواية على فخذه، وكذلك حديث ابن عمر. الموضع الثاني أن توضع على الركبة حيث تلقم الركبة، تلقم يدك الركبة، يعني الأصابع تكون في الجهة المنحنية من الركبة. جيد، القامة كأنك تقبض على الركبة. طيب، مع التصاق الأصابع، هذه الصفة الثانية، وكلاهما جاءت في صحيح مسلم في حديث ابن الزبير وفي حديث ابن عمر. والإنسان إذا عرف السنة فإنه يطبق هذه مرة وهذه مرة، مرة يضع اليدين على الفخذين ومرة يضع اليدين على الركبتين. الفائدة الثالثة نقول الحديث دليل على صفة الأصابع وأنهما على صفتين. أما اليسرى فدائما مبسوطة، أما اليسرى فدائما مبسوطة، وأما اليمنى ففيها صفتان، فيها صفتان. الصفة الأولى هي ما ذكرنا قبل قليل، أن يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بإصبعه السبابة. الصفة الثانية أن يقبض الجميع، يقبض الجميع ويشير بإصبعه السبابة. هاتان صفتان ثابتتان في صحيح مسلم. فالإنسان في التشهد أحيانا يقول هكذا وأحيانا يقول هكذا، وأيضا أحيانا في وضع اليدين يضعهما على الفخذين وأحيانا يضعهما على الركبتين، وبهذا يطبق الإنسان السنة على وجوه متعددة. من فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على أن المصلي يرفع سبابته عند التشهد، سواء التشهد الأول أو التشهد الثاني. ولعل الحكمة من رفع إصبعه السباحة عند التشهد هو التوحيد بالقول والفعل، فإنك إذا رأيت شخص رافع إصبعه هكذا هذه علامة على إيش؟ على التوحيد. واضح؟ وهو ماذا يقول في تشهده؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهو يجمع بين التوحيد بالقول وبالفعل، ولهذا شريعت رفع السبابة في التشهد. طيب، نأتي إلى هل يحركها أو لا يحركها. هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من قال أنه في تشهده يحركها، ومنهم من قال أنه يشير بها بلا تحريك. ولفظة التحريك جاءت في حديث تفرد به زائدة ابن قدامة، زائدة ابن قدامة. زائدة ابن قدامة هذا ثقة، لكنه خالف جمع الثقات، خالف جمع الثقات. فعلى طريقة المتأخرين يقبلون هذا التحريك ويرون أنه سنة، لأنهم ليس في تعريفهم ماذا؟ ألا يكون شاذا ولا معللا. وعلى طريقة المتقدمين يرون أنها شاذة لا يعمل بها، لا يعمل بها. لماذا؟ لأن زائد بن قدامة خالف جمع الثقات، ولا يمكن أنت يعني تقريبا لهذه الصورة عند علماء الحديث. الآن لو يأتينا شخص، أنتم مجموعة الآن أمامي قرابة 20 شخص، لو نظرنا في حادثة وقعت على هذا الشارع، حادث مثلا مرور، وكلكم جئتم وقلتم أن السيارة الأولى فيها شخص واحد رجل، وواحد منكم أنتم فقط جاء وقال لا رجل وامرأة فيها، هل هو الآن زاد؟ هو قال مثلكم رجل، هنا قال مثلهم أنه يشير، لكنه هنا زاد قال وامرأة، وفي الحديث زاد قال ماذا؟ يحركها. كيف ننظر إلى رواية هذا الشخص الذي خالف الجمع، الذين قالوا ما يوجد إلا رجل فقط؟ لا شك أننا سنشكك في زيادته هذه، وسنقبل الجمع الثقات، نقول والله أكثر اللي جاوب، بل كلهم قالوا أنه يوجد رجل فقط، وأنت لوحدك قلت رجل وامرأة، فزيادتك غير مقبولة. لا نشكك فيك أنت ثقة، لكن قد تهم، قد تكون نسيت، قد يتطرق لك الوهم، واضح؟ والأظهر والله أعلم أن الإنسان يشير بإصبعه ولا يحركها، وهذا على ترجيح المتقدمين من أهل الحديث. أما المتأخرون فإنهم قالوا بالتحريك لهذه الزيادة التي جاء بها زائد ابن قدامة، زائدة ابن قدامة. طيب، الفائدة التي تليها أن نقول حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الصحابة من أحرص ما يكون على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يفعلون كما يفعل ولا يتركون شيئا. أنت الآن كم لك من العمر وأن تصلي، وتصلي صلاة جرداء ليس فيها كثير من السنة. نعم أنت جئت بالواجب إن شاء الله وأنت مأجور على صلاتك، لكن فرق شاسع بينك وبين ذلك الذي يصلي ويأتي بالسنة. ولذا لا تظن أنك تخرج أنت والذي بجانبك من هذا المسجد أنكم بدرجة واحدة من الأجر أبدا، قد يكون ما بينكم كما بين السماء والأرض بالثواب. هذا يطبق السنن والآخر لا يطبق. الصحابة رضي الله عنهم نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، حتى العوارض الطوارئ التي تطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة نقلوها وفعلوا مثلها. ومن ذلك ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خلعا عليه وهو في الصلاة، الصحابة مباشرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم خلعنا عليه خلعنا عليه وهم في الصلاة. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال: أتاني جبريل وهو في الصلاة، أتاني جبريل وأخبرني أن في نعلي أذى يعني نجاسة فخلعتهم. بيّن لهم السبب في الخلع. لكن هذا نأخذ منه ماذا؟ تطبيق الصحابة المباشر للنبي لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم الحديث الذي يليه حديث سعد رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. والحديث رواه مسلم. الحديث أخرجه مسلم منفرد به عن البخاري، وأخرجه النسائي، وأخرجه ابن ماجه. وهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على مشروعية التسليم في الصلاة، وأنهما تسليمتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، الذين من خلفه يرون بياض خده. كان الإست عندهم هذه الشروق، عندهم عمائم، فكان الإنسان يظهر وجهه إذا التفت، ويسلم عن يساره أيضا حتى يرى بياض خده. فهذا فيه دليل على أن التسليم تسليمتان، واحدة عن اليمين واحدة عن الشمال. واختلف أهل العلم هل التسليمتان واجبتان أو التسليمة الأولى فقط واجبة، هل يترتب عليه حكم ولا يترتب عليه حكم؟ يترتب عليه حكم. فائدة الخلاف كيف؟ فائدة الخلاف لو جاء شخص وقال السلام عليكم ورحمة الله وذهب، فأنا ماذا يقول؟ الذين يرون أنه واجبة يقول: أنت تركت واجب متعمدا فصلاتك باطلة. والذين يرون أن التسليم الثانية سنة يقول: صلاتك صحيحة وأنت تركت سنة. والجمهور جمهور العلماء بل حكي الإجماع على أن من اقتصر على تسليمة واحدة جزت صلاته وصحت. ونقل الإجماع على ذلك ابن منذر، ونقله أيضا النووي. إلا أن هذا الإجماع فيه خلاف يسير وليس محكم، لأنه المشهور من مذهب الحنابلة أن التسليمتين ركنان، واضح؟ والجمهور بل نقول عامة العلماء على أن التسليمة الأولى هي الواجبة والتسليمة الثانية هي سنة. هذا يترتب عليه أحكام كثيرة. لو جاء شخص مثلا على سبيل المثال وقام بعد تسليمة الإمام التسليمة الأولى وقام أكمل صلاته، هذا قام بعد انتهاء الواجب وبعد انتهاء بعد انتهاء الواجب أو قبل انتهاء الواجب؟ على قول الحنابلة لا، قبل انتهاء الواجب. وعلى قول الجمهور بل عامة العلماء على أنه قام بعد انتهاء الواجب. لو أحدث الإنسان سلم تسليم الأولى وأحدث، صلاته صحيحة على قول عامة العلماء وصلاته باطلة على قول الحنابلة. الخلاف فيه فائدة كبيرة للغاية. وعلى كل حال نقول القول بأن التسليمة الأولى هي الواجب والثانية هي المستحبة. قول قوي له حظ من النظر، ويحتاط الإنسان ويأتي بالسنة ويسلم التسليمتين. الفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على سنية الالتفات في السلام. بناء عليه لو جاء الإنسان وقال وهو في الصلاة التشهد الأخير قال هكذا ووجهه الأمام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم قام، صحيح صلاته؟ صحيح صحيح، لأن الالتفات ماذا؟ سنة. الالتفات سنة. هذه أحكام كما قلت لكم لا يعرفها إلا طلبة العلم، لا يعرفها إلا من تردد على مجالس العلم. الذي يتردد على مجالس العلم فإنه يتفقه في دينه كثيرا ويعرف كثير من المسائل. كثير من المسائل أنت تظن أنها واجب، وربما لو حدث بينك وبين زملائك نقاش في مثل هذا لقلت له أعد الصلاة، أو لقلت له صلاتك باطلة، لماذا لم تلتفت؟ نقول الالتفات سنة في السلام، الالتفات سنة. لماذا؟ لأنه هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وهذا يبين لنا ماذا؟ في رسالة من الرسائل التي انتشرت مؤخرا في رسائل الواتساب، أنه إذا سلم شخص وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، ثم التفت وقال السلام عليكم ورحمة الله ثم التفت، أن صلاته باطلة. طالب العلم لما ينظر لمثل هذه الرسالة يضحك ويقول أن هذه الالتفات من الأصل أنه سنة. التفات من الأصل أنه سنة، كيف نبطل الصلاة؟ أصلا لو لم يلتفت مطلقا ويقول هكذا تلقاء وجه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقوم، صلاته صحيحة. والسنة أن يلتفت الإنسان عن يمينه وعن شماله أثناء الصلاة. وكيف يفعل في الالتفات؟ الصواب أنه يبدأ بقوله والالتفات سويا، ويقول هكذا، يبدأ القول والالتفات سويا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعض الناس بعض الأمة ماذا يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا خلاف السنة، هذا لا أصل له. الإنسان يبدأ القول مع الالتفات سويا، مجرد ما يقول السلام يلتفت، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الحديث الأخير ونختم به درسنا اليوم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا الحديث رواه مسلم، خرجه مسلم والبخاري وأبو داود والنسائي رحمة الله تعالى على الجميع. فوائد هذا الحديث، هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وهي استحباب رفع الصوت بعد السلام. الآن الإنسان بعدما يسلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، شخص يسلم ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله صوت خافت، وشخص يسلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، يرفع صوته بهذا الذكر، فإن هذا الذي رفع صوته طبق السنة، والثاني الذي خفض صوته لم يطبق السنة. ابن عباس يقول كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التكبير، ويقصد به التكبير الذي في التسبيح. وإذا جاء في الرواية الأخرى بالذكر قال إن رفع الصوت بالذكر، ورواية الذكر أشمل، رواية الذكر أشمل لأنها تشمل التكبير والاستغفار والتسبيح والتحميد وكل الأذكار التي تأتي بعد الصلاة. وابن عباس قد يقول قائل هل معقول أن ابن عباس ما يسمع تسليم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يقول هنا ماذا؟ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، يعني إلا بالذكر الذي يقوله ويرفع صوته فيه بعد السلام. هل معنى هذا أن ابن عباس ما يسمع تسليم النبي صلى الله عليه وسلم؟ شرح الحديث لهم جوابان. الجواب الأول قالوا أن ابن عباس كان صغيرا. طيب، ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر ابن عباس كم؟ 14 سنة، وقيل 15 سنة. ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر ابن القيم مشافهة وسماع مباشرا يقول نحو 20 حديثا، ومع ذلك ابن عباس من المكثرين من رواية الحديث. كيف؟ من أخذه من الصحابة، وكان طالب علم هميم ويكابد مكابدة في طلب العلم، حتى لما قيل له كيف أخذت العلم يا ابن عباس قال بلسان سؤور وقلب عقول، أسأل كثير وقلب عقول. وقال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم أن ابن عباس ما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغير، وكان نقل هذه الحادثة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لأنه كان مع الصبي الذين يكونون قريب من باب المسجد. هذا ذكره النووي، ذكره صاحب فتح المنعم، وذكره شراح كثيرون. والقول الثاني قالوا لا، أن ابن عباس كان من الصبي الصغار الذين يصلون في آخر الصفوف، وكان يعني ما يصل له صوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجهر الصحابة بالذكر الذي بعد الصلاة فيعرفون أن الصلاة قد انقضت. هذا التوجيه الثاني هو الأقرب لحرص ابن عباس واجتهاده وعبادته، ولأنه هو من علماء الصحابة ومن المعروفين في العبادة والاجتهاد وصلاح النفس في الصغر والكبر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن هناك تنبيه قبل أن أختم، رفع الصوت بالذكر بعد التسليم هذا سنة، لكن إذا كان يؤذي من يقضي الصلاة بجانبك فإنه فلا سنة حينئذ. يعني ليس من معقول الإنسان يقول أستغفر الله أستغفر الله بجانب شخص يقضي ما فاته، فإنه سيشوش عليه صلاته. فنقول حينئذ دفع الأذية مقدمة على جلب هذه المصلحة، درء المفاسد مقدم على جلب مصالح المفسدة. ماذا؟ الأذية هي تقدم على جلب هذا المصالح، وهي تطبيق هذه السنة في هذا الموضوع. إن كان هناك سؤال فلا حرج. نعم المهندس. نعم، يعني تقول أن التشهد ليس له بالنسبة له، ربما لا يكون له تشهد في هذا الموضوع لكنه تبع الإمام. هو يسأل يقول أن المسبوق الذي عليه ركعات ربما يجلس مع إمامه للتشهد، هل هو يرفع إصبعه ويأتي بهذه السنن مع أن هذا التشهد ليس من حقه ولكنه فعله متابعة للإمام؟ نقول نعم، يطبق هذه السنن. نعم، في الجلوس وفي لا في الجلوس بالنسبة لهيئة الجلوس لا يطبقها إلا في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والرباعية بالنسبة له. نعم، أما قضية رفع الأصبع وهيئة الأصابع ووضع اليدين على الفخذين أو الركبتين فأنا يطبق هذا. نعم فهد.
التورك ليش ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ شو الدليل؟
التورك يقول ما الدليل على أن التورك لا يكون إلا في الصلاة الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير، بينما في التشهد الأخير الذي في صلاة الفجر أو في السنن الرواتب لا نتورك؟ نقول الدليل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لما صلى الركعتين لم ينقلوا عنه أنه تورك.
في تشهد واحد في ركعتين
وأربع ركعات أطراف فيها تشهدين. نعم، لكن الروايات الحديث جاءت في التشهد الأخير هذا أولا. الأمر الثاني أيضا الذين نقلوا صلاته صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وكذا سنة الراتبة لم ينقلوا عنه تورك. نعم.
ذكر بعد الصلاة صلاة جماعية بعض الناس قد يذكرون صوت واحد.
يقول الذكر بعد الصلاة بلفظ واحد بصوت واحد بصفة جماعية، نقول هذه بدعة، هذه بدعة، وإنما كل واحد يرفع صوته لوحده. طيب أحمد،
بالنسبة لذكرت منهج المتأخرين والمقدمين،
نعم،
بعض العلماء يذكر مثلا من سنة 300 فما قبل هذه يذكر منهج المتقدمين.
جيد، هو سؤال ويقول هنا ذكرت قبل قليل منهج المتقدمين والمتأخرين في تصحيح وتضعيف الحديث والحكم على أسانيده، هل هذا محدد بزمن؟ كان نقول إلى سنة 300 هذا منهج المتقدمين ومن بعده منهج المتأخرين، هذا بعض أهل العلم قال ذلك، لكن الصواب هي على منهج وليس على الزمن، لأنه يوجد إلى في عصرنا هذا من هو على منهج المتقدمين في تصحيح وتضعيف وحكم على الحديث. وما سمي منهجا المتقدمين إلا لأنهم يتبعون طريقة معينة. وذكرنا سابقا يعني مثال على الفرق بين منهج المتقدمين ومتأخرين. الآن الحديث الصحيح تعريف، وهذا سيأتينا بإذن الله تعالى في شرح المصطلح، تعريف الحديث الصحيح هو نرويه الثقة عن ثقة مثله بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. أن يرويه الثقة رواية وثقة وسند متصل ومن غير شذوذ ولا علة، هذه خمسة شروط، واضح؟ عند المتأخرين يحذفون آخر شرطين، من غير شذوذ ولا علة لا يعتبرونه هذا. ولذا إذا جاء الحديث فيه شذوذ مثل لفظة يحركها خالفه، عند المتأخرين يصححونه. لماذا؟ لأنه أصلا عندهم تعريف الحديث الصحيح لا يوجد فيه من غير شذوذ ولا علة، واضح؟ فإذا جاءنا في هذا العصر شخص يعتبر هذا التعريف بشروطه الخمسة، فنقول أنت على منهج من؟ المتقدمين. لأنه ليست العبرة بالزمن، ليست العبرة بالزمن، وإنما العبرة بنقد هذا الحديث وطريقة نقد هذا الحديث، هل هو على منهج المتقدمين أو على منهج المتأخرين. من الأسئلة أيضا التي وردت، هل الاستنثار لمن قام من نوم الليل، هذا في درس البلوغ الذي مر معنا قبل قليل، هل الاستنثار لمن قام من نوم الليل هل هو خاص بالقيام من نوم الليل أو أنه عام في كل نوم؟ نقول هذا فيه خلاف، فيه خلاف بين أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستنثر ثلاثة فإنه لا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. من أهل العلم من قال أنه عام في كل نوم، ومن أهل العلم من قال أنه خاص بنوم الليل، لأن البيتوتة لا تكون إلا ليلا، قال فإنه يبيت، والبيتوتة لا تكون إلا ليلا، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وهنا سؤال آخر أيضا، لمن صام صيام واجب، أنا هذه من الأسئلة التي لم أجبها في درس البلوغ المغرب لأنه ضاق بين الوقت، أجيبها الآن. من صام صيام واجب كمن يصوم صيام نذر، عليه نذر أن يصوم يوما، ثم وهو في الصباح تذكر أن عليه قضاء واجب آخر ويريد أن يحول الواجب من واجب إلى واجب، هل يصح ذلك؟ لا يصح هذا، لأنه إذا حوله إلى قضاء فإنه لم يصم هذا القضاء من أول اليوم، ولا يصح أن يقع نذرا عن صيام النذر لأنه لم يكمله. ولذا التحويل من واجب إلى واجب لا يصح الصيام. نعم نعم.
فرش قدم اليوم،
فرش مقصود إيه اليوم؟ فرش القدم. أنت حينما تجلس في التشهد الأخير حينما تنصب القدم هكذا بهذه الصورة، تجعل الأصابع قائمة، هذا يسمى نصب القدم. الفرش ما لا تجعلها قائمة، تجعلها كذا بالاتجاه الآخر بحيث يكون الأظافر على الأرض، على الأرض. هذه لا لا، احنا ذكرنا أنه الصفة صفة التورك صفتان، الصفة الأولى أن يخرج القدمين عن جهة اليمين ويقعد على مقعدة بالأرض، الصفة الثانية أن ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من تحت ساقه من الجهة للجهة اليمنى. نعم.
فاتوا صلاة المغرب دخل يصلي العشاء وكان لم يصلي ولم يصلي المغرب وصلاة الجماعة قائمة، ماذا يفعل؟
يقول شخص لم يصلي المغرب ودخل والناس يصلون صلاة العشاء، ماذا يفعل؟ يدخل معهم بنية المغرب، لأن الترتيب واجب.
ترتيب واجب.
نعم. ومما يدل عليه ما جاء في صحيح البخاري ومسلم في غزوة الخندق، حينما لم يستطيعوا أن يصلوا حتى غربت الشمس، فقام عمر رضي الله عنه مغضبا وقال يا رسول الله ما صليت المغرب، ما صليت العصر عفوا، قال ما صليت العصر بعدما غربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صليته، يعني أنا أيضا ما صليتها، فأمر بلال فأقام وصلى العصر ثم صلى المغرب. ولو كان الترتيب غير واجبا، غير واجبا لبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بفرض الوقت وهو المغرب ثم صلى العصر، واضح؟ ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم صلاة على صلاة في أي حال من الأحوال، حتى لما فاتتهم صلاة الفجر فإنه صلى الفجر أولا. طيب، فإذا دخلت المسجد والناس يصلون صلاة العشاء فأنت تدخل معهم بنية المغرب، كم تحتاج إلى ركعة أنت؟ ثلاث، وهم كم يصلوا؟
أربع.
فإذا صلى الثالثة وقام الإمام للرابعة أنت تجلس، وأنت بالخيار بين أمرين، إما أن تأتي بالتشهد وتسلم، ثم تدخل مع الإمام بالركعة الرابعة بنية العشاء، واضح، وتقضي ما تبقى. وإما أن تتشهد وتدعو، لأن الدعاء قبل السلام مشروع، وتدعو وتدعو حتى يصل إليك إمامك مرة أخرى إلى التشهد ويسلم وتسلم معه. والطريقة الأولى أفضل لأنك تلحق على الجماعة الأولى والجماعة الثانية، والطريقة الثانية جائزة، وكلاهما عليهما دليل. فالطريقة الثانية هي اتباع للإمام وعدم الخروج عنه، والطريقة الأولى خروجك عن الإمام بوجه شرعي، هذا لا بأس به، لا بأس به. دليله ماذا؟ دليله معاذ بن جبل حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قوم يصلي بهم صلاة العشاء، فصلى بهم وقرأ بسورة البقرة، فانفرد رجل لوحده وأكمل صلاته لوحده، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل لما انتهى من الصلاة أخبروه عن الرجل الذي انفرد وصلى لوحده، فقال ذاك رجل منافق. ذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا نشتغل بنواضحنا، عندنا أعمال، ومعاذ إذا صلى أطال بنا الصلاة. فجاء معاذ يقول الراوي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد منه في تلك الموعظة. قال: تريد أن تكون فتانا لمعاذ؟ إذا أممت بالناس فاقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وجاء في رواية والضحى، وجاء في رواية والليل إذا يغشى، وجاء في رواية الشمس وضحاها. فأمره أن يقرأ بواسط المفصل. ووجه الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل أن انفرادك غير صحيح، فدل هذا على أن الانفراد بسبب شرعي جائز، وهنا انفراده بسبب شرعي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكتفي بهذا، الله أعلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.